أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نبدأ في هذه الدورة الثالثة الجديدة في بحوث أصول الفقه. قبل الدخول في صميم هذه البحوث نذكر مقدمة تتضمن عدة أمور. الأمر الأول أنه نحن نجد أن هناك أديانا كثيرة، مع بغض النظر عن الحق والباطل منها، نجد أن هناك مشكلة هذا التعدد وهذا التفاوت في الفهم. هذا ناشئ من مشكلة تكمن في أربعة أمور مترابطة. نحن الآن كلامنا في الأمر الأول من أمور هذه المقدمة، وهو أهمية علم أصول الفقه. هذه الأمور المترابطة هي ما يلي: الأمر الأول أن الدين يربط الإنسان بما وراء المادة، وهو يتحدث عن عالم الغيب وما فيه من ثواب وعقاب كبيرين. ومن هنا فلما الأمر يرتبط بعالم الغيب فمن الطبيعي أن الإنسان لا يتعامل معه على أساس تعامله مع الأمور الأخرى التي اعتاد عليها. فالإنسان في تعامله مع التعاليم الدينية والمفاهيم الدينية ما يكتفي بالتعامل على الأسس العقلائية التي اعتاد عليها. الإنسان لما يريد يتعامل مع الناس هناك أسس عقلائية، يتعامل على أساس ما ينتفع به، على أساس القيم الأخلاقية، على هذه الأسس المعهودة. لكن لما يجي موضوع الدين نجد أن هناك أمورا أخرى تؤثر فيه، فتتداخل العواطف والهواجس. وراح ينتمي لهذا الدين فعاطفة تأثر، الهاجس لأنه يخاف من العقاب، والأمر ما يرتبط بالواقع الخارجي وما اعتاد عليه، يرتبط بعالم الغيب ما وراء المادة. فما عنده مقاييس واضحة للتعامل مع هذه التعاليم والمفاهيم، ولذلك نجد مفارقة أنه بعض الشعوب المتطورة ماديا هي تتبنى أديانا تعاليمها ساذجة جدا، أدنى ما يقال فيها أنها أساطير. تجد هذا الإنسان مثقف دارس أو مجتمع مثلا واصل إلى مستوى من العلم والتطور ولكن نجد أن التزامات الدينية ومتبنيات الدينية واهية جدا. والسبب هو يأخذ الدين باعتبار الدين ومبني على تعبديات على أمور ما يدركها العقل، فهو يأخذها من دون تمحيص، بل قد يصل الأمر ببعضهم إلى مخالفة المعايير الأخلاقية والفطرية التي فطر الله الناس عليها. مثل ما نجد الآن بعض الاتجاهات المتطرفة والجماعات الإرهابية التي تتبنى أفكارا وتمارس ممارسات بشعة ينفر منها كل إنسان وتأباح الفطرة الإنسانية. لأن هذا يأخذ النص يفهمه حسب ما حسب إدراكه، بعد ما يتأمل فيه إنه هو يعتبر المضمون تعبدي، بعد ما يفكر به ما يمحصه. فيمارس أعمال بشعة باسم الدين ويتبناها ويدافع عنها ويضحي من أجلها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الارتباط بما وراء المادة والثواب الذي ينتظره المتدين أو العقاب الذي يخشى منه، هذا يجعل ارتباط للناس بالدين، فيكون للأديان أتباع، كثير من الأديان لها أتباع كثر. باعتبار أنهم يتبنون هذه المفاهيم والتعاليم إما طمعا في الثواب أو خشية من العقاب الذي ينتظر. الأمر الثالث أنه هؤلاء لما تكون لهم أتباع، وهذا الدين لما يكون له أتباع فيصير مطمع لأصحاب النفوذ خصوصا الحكام، لأن يجد مجموعة تتبع أشخاص أو تتبنى مفاهيم معينة جاهزة، يمكن باسم تلك المفاهيم وباسم ذلك الدين أن يحرك هؤلاء ويستغلهم. ولذلك نجد على مر التاريخ الحكام يحاولون الهيمنة على الأديان، لأن الأديان لها أتباع، فيحاولون أن يجعلوا هذه الأديان وأتباع هذه الأديان منشأ لتقوية سطوتهم وسلطانهم. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أنه التعاليم الدينية والمفاهيم الدينية حتى الأحكام الشرعية تمييز الخطأ من الصواب فيها لا يتيسر لعموم الناس، لأن أثرها ليس أثرا خارجيا، بعض العلوم آثارها واضحة خارجية مثل علم الطب. الإنسان أو المجتمع يستطيع أن يميز طبيب الحاذق من غيره بعد فترة من الممارسات والمراجعات، لأنه الأثر واضح. هؤلاء المرضى الذين يراجعون هذا الطبيب يشفون وهؤلاء المرضى الذين يراجعون الطبيب الآخر من الشفاء. الشفاء والمرض أثرهما واضح، أما بالنسبة للأديان الأثر غير واضح. الصلاة الصحيحة والصلاة الباطلة لا يستطيع الإنسان العادي أن يميزهم، لأن ما في أثر واضح يميز الصلاة الصحيحة أو المبرئة للذمة من الصلاة الباطلة أو غير المبرئة للذمة. من هنا رح نواجه مشكلة، إذا لاحظنا هذه الأمور الأربعة رح نواجه مشكلة أنه كيف نميز دين الحق من غيره؟ كيف نميز من يعرف الأحكام الدينية الصحيحة والمبرئة للذمة من غيره؟ لأن الآثار ليست بينة، ليست واضحة. من هنا احتاج الدين الحق إلى أمور. الأمر الأول الحجة والبرهان. الدين الحق يعتمد على حجة وبرهان راسخ وليس مجرد كلام وأمور لا برهان فيها. البرهان هو يثبت الحق من الباطل والصحيح من الخطأ. الأمر الثاني وجود القيم على الدين وعلى الأمة بالنسبة للأديان التي لها أحكام شرعية تطبق، لها شريعة، لأنه التعاليم الدينية يمكن أن تفسر بتفاسير مختلفة. النص لما يجي نص يمكن هذا يفسر الطريقة وذاك يفسر الطريقة، فلا بد من شخص هو قيم ومرجع في تفسير هذه التعاليم. مثل الأنبياء والأئمة الأوصياء، هؤلاء لهم المرجعية في تفسير تعاليم الدين وأحكامه وبيان هذه الأحكام. ولعل هذا الأمر هو يمثل الحكمة في إرسال الأنبياء وتكليفهم وتكليف أوصيائهم بهداية الأمم، وأن الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بإرسال الكتب والإيحاء المباشر للناس، ذلك أن ما نجد بأنه الله سبحانه وتعالى يرسل كتاب بيد واحد ذاك الكتاب هو يصير مرجع للأمم، بل لابد أن يكون هناك رسول وبعد الرسول يكون هناك وصي حتى يرجع إليه، لأن هذا النص قابل للفهم المتفاوت. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل لو كان في الأرض ملائكة شؤم مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فهذا الرسول أولا قيم على التعاليم الدينية، يبين التعاليم الدينية، يميز الصحيح من الفهم الخاطئ لها. والأمر الثاني أنه يكون قدوة للأمة كما قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا ما أكده القرآن الكريم والسنة أنه لابد للدين من قيم ولابد للأمة من قيم. كثير من الروايات تضمنت ذلك وتشير إلى ما ذكرناه، منها صحيحة الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على 5 أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل، لأنها مفتاحكن، والوالي هو الدليل عليهن. ولذلك نحن نجد الآن كثير من الأحكام هي موجودة عند البعض، ولكن الانحراف والبدع والتشويه سار بسبب عدم وجود ولي يرجع إليه في فهم هذه التعاليم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه في عصر غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، حيث لا يوجد إمام يرجع الناس إليه رجوعا مباشرا، تم الإرجاع للعلماء. في العالم أو ما يسمى بمرجع التقليد ماذا نشترط؟ نشترط عدة شروط، أهم هذه الشروط شرطان. الشرط الأول التميز العلمي، لأنه كل ما كان الإنسان أعلم ومتميزا علميا يكون أقرب للواقع وأقرب ويكون أضمن لبراءة الذمة. والأمر الثاني العدالة، حتى يحرز بأنه ما يقوله من تعاليم دينية من أحكام شرعية ما يبينها تعبر عن رأيه وليس عن مصالح أو نحو ذلك. زين، في عصر الغيبة حيث لا توجد هناك مرجعية أصيلة يرجع إليها تبين حقيقة الحكم الشرعي والموقف الشرعي، فالنصوص محدودة. من هنا ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى علم يؤطر هذه النصوص من ناحية، ومن ناحية أخرى يوفر أرضية لاستنباط الأحكام الشرعية في المستجدات. كيف نستطيع أن نعمم نص من حالة ومورد إلى مورد آخر بدون الاعتماد على ضابطة علمية؟ ومن هنا نجد أن مدرسة أهل البيت تبنت فتح باب الاجتهاد، وكان لعلم أصول الفقه دور رائد في تحقيق ثمرة فتح باب الاجتهاد. العلم بأنه أصول الفقه يتضمن القواعد والأمور التي تمهد استنباط الحكم الشرعي كما يأتي الكلام في تعريفه. فتؤهل الشخص لعملية إنتاج الفتوى استنباط الحكم الشرعي، ليس من الأمر ليس من السهولة استنباط الحكم الشرعي، النصوص قديمة ومحدودة وردت في ظرف معين هل هي خاصة بذلك الظروف، خاصة بذلك المورد، يمكن تعميمها ما يمكن تعميمها، ماذا يفهم منها؟ هذا يحتاج إلى علم، إلى ضوابط علمية حتى نستطيع أن نتعامل مع هذه النصوص والأدلة. ومن هنا نجد الفارق الواضح بين المدرسة التي تعتمد على أصول الفقه والمدرسة التي لا تعتمد على أصول الفقه أو تهمشه. الفارق الواضح في الأحكام الشرعية التي تتبناها هاتان المدرستان. اليوم واحدة من آفات المجتمعات الإسلامية هي الجماعات التكفيرية. الجماعات التكفيرية تعتمد على ماذا؟ تعتمد على استنتاجات لأشخاص غير مؤهلين. شوف الآية أو رواية هو كيف يفهمها ويحاول يطبقها بطريقة عشوائية ما عنده أساس. بينما نحن في مدرسة أهل البيت كيف نجد المراجع يبذلون جهودا مضنية حتى يستنبطوا الحكم الشرعي، العلوم التي يدرسونها، الجهد الذي يبذلونه، في الكثير من الموارد يتوقفون يحتاطون لأن المسألة ليست بذلك الوضوح. رغم هذا الجهد، رغم تلك الأهلية، ومن هنا نعرف أهمية هذا العلم، إنه هذا العلم مثل الضابط لعملية الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي، يشذبها، يهذبها. طبعا هذا ما يعني الإغراق فيه، أما بالتالي كل علم له حقه وله سهمه. مو بعد واحد يركز عليه ويغفل الجوانب الفقهية والفهم العرفي وأمثال ذلك. في هذه البحوث التي نقدمها إن شاء الله نحاول أن ما نطيل كثيرا، نركز على البحوث المهمة التي لها جدوى ملحوظة ونتجنب التفاصيل التي تقل جدواها والتي لا تساهم في عملية استنباط الحكم الشرعي. طبعا بالاستفادة من مما ذكره العلماء والأساتذة، يبقى شيء أنه في علم أصول الفقه هناك اتجاهان أساسيان. اتجاه عقلي تدقيقي واتجاه عقلائي. الأصوليون على قسمين أو صنفان، الأصوليون صنفان، قسم يركز على البحوث العقلية الدقية وما يستنتجه منها بشكل عام، وقسم لا يجعل الفهم العقلائي والعرفي هو الأساس. نحن بشكل عام نتبنى الاتجاه الثاني، طبعا مع ملاحظة خصوصية كل مسألة والتي أحيانا تحتاج إلى دقة علمية ونظر عقلي. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول من هذه المقدمة. إذا أخذنا فكرة ولو إجمالية عن أهمية علم أصول الفقه، وأن هذا العلم يعتبر من صمامات الأمان لحفظ المسيرة العلمية ورعاية الضوابط الصحيحة في استنباط الحكم الشرعي أو ما يسمى بعملية إنتاج الفتوى، ولا يمكن الاستغناء عنه في ذلك. هذا الأمر الأول من أمور هذه المقدمة، ولذلك ننتهي هذا اليوم من هذا الدرس الأول، والحمد لله رب العالمين.